الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الحمد لله العزيز الحكيم القائل في محكم التنزيل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، المؤيد بالوحي وبالمعجزات وأقواهن القرآن العظيم، وهو المعجزة الخالدة. فهذا القرآن العظيم أنزله الله عز وجل هدى وبشرى للمؤمنين، وقد جاء للعالمين، للإنس، للعالمين أو الثقلين، الإنس والجن، نذيرا وبشيرا، نذيرا ليحذر من عصى الله عقابه وناره، ومبشرا من أطاعه جنته ورضوانه. فقال الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذه الكلمة بعنوان: للقرآن رب يحميه. ومحاور هذه الكلمة باختصار أربعة محاور: المحور الأول، لماذا يهينون القرآن؟ والثاني، أقسام الناس تجاه هذه الأحداث؟ والثالث، ما واجبنا تجاه نصرة كتاب ربنا؟ الرابع، وقفة مع شباب المسلمين اليوم. المحور الأول، وحتى لا أطيل عليكم، لماذا يهينون كتاب ربنا؟ قبل أن أقول لكم لماذا يهينون القرآن الكريم، فهذه المرة التي فعلوها الغرب سواء في دولة السويد أو في غيرها، لن تكون هذه المرة الأولى ولن تكون هذه المرة الأخيرة، لأسباب كثيرة. أولها، لأنهم يكرهون الإسلام، لأنهم يعلمون علم اليقين أن القرآن العظيم هو الدستور العظيم والفرقان المبين الذي إن تمسك به المسلمين سادوا وانتصروا وظهروا على هؤلاء الكفرة. لذلك هؤلاء الكفرة يصدق فيهم قول الله عز وجل: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لذلك كان هذا البغض الدفين في قلوب كبرائهم من العلماء والساسة والحكام وغيرها، حتى ذكر الحاكم الفرنسي في الجزائر بمناسبة 100 عام على احتلالها، كان يقول: يجب أن نزيل القرآن العربي من وجودهم ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم، عندها ننتصر عليهم. ولو تأملنا هذين السببين، أنه يريد إزالة القرآن من نفوس المسلمين، بل ويقتلع اللسان العربي أي تهميش اللغة العربية في نفوس متكلميها، لأن اللغة العربية هي لغة القرآن. ونحزن كثيرا اليوم لمن يتسمون بأسماء غربية على مواقع التواصل الاجتماعي ونسوا أن هذا نصرة لأعداء الله عز وجل، لأن فيه إعجاب للغاتهم وإعجاب لعاداتهم وتقاليدهم. وليس معنى كلامي هذا ألا نتعلم لغة الغرب، بل علينا أن نتعلمها ولا نخرجها إلا للضرورة أو لدعوة الناس إلى دين الله عز وجل. حتى قال مستبشر أو مبشر آخر كان يقول: متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب يمكننا حينئذ أن نرى العربي يتدرج في طريق الحضارة الغربية بعيدا عن محمد وكتابه. انظروا إلى تفكير هؤلاء، وهؤلاء ما تخفيه صدورهم، وبسبب هذا الكره العظيم هم يتوارثوه كابرا عن كابر ويؤمن بذلك. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الأمر الثاني، سبب أنهم يهينون القرآن بعد الكره والبغض للإسلام وأهله، عندما يجد الإسلام يزحف على بلادهم ودخول الكثير في بلادهم. دولة السويد التي خرج منها هذا الرجل الذي يظهر وعلى الملأ حرق القرآن الكريم، يعد تعداد سكانها 10 ملايين نسمة، ونسبة المسلمين فيها 10%، وهذه نسبة ليست سهلة. وغيرها من بلاد أوروبا التي بدأ يزحف إليها الإسلام عندما عرفوا أنه الدين الصحيح والذي ارتضاه الله للخليقة. إن الدين عند الله الإسلام. الأمر الثالث، عندما علم أعداؤنا أن أحوالنا في هذه الأيام لا ترضي ربنا ولا يرضى بها ربنا علينا، تخلفنا كثيرا عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فنزع الله المهابة لنا من قلوب أعدائنا. وهذا جاء في حديث من 1400 سنة، النبي يذكر بهذا الحديث من حديث ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قال أي ثوبان: قلنا يا رسول الله، أمن قلة بنا يومئذ؟ يعني المسلمين حيكونوا قلة وأهل الشر وأهل الكفر أكثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل، ينزع الله المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قال: قلنا وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الحياة وكراهية الموت. وفي رواية: حب الدنيا وكراهية الموت. لذلك هم يبغضون الإسلام ويبغضون أهله ويبغضون كتابهم ألا وهو القرآن. فأقسام الناس مع هذه الأحداث 5 أصناف. الحال الأول أو الصنف الأول، بعض الناس في زماننا هذا لا يبالي وليس له علاقة بما يحدث حوله من امتهان للمسلمين ولكتابهم، ولا يطرف عينه ولا جفنه لذلك. وهؤلاء أرجو من الله عز وجل أن يكونون قليل. الصنف الثاني من الناس منهم من يتألم ويحزن ويغضب وينفعل، وعلى هذا الانفعال والغضب يسب ويشتم، وهذه ليست أخلاقنا، ولا نرد على من آذانا بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الأدب وعلمنا حسن الخلق. فالأول والثاني هذان ليس لنا علاقة بهما، أما الثالث الصنف الثالث ونرجو أن نكون منهم، بل والذي يأتي بعده، منهم من عرف أن هؤلاء عبدة للدرهم والدينار، فقاموا بعمل مقاطعة لأنهم علموا أن هذه المقاطعة تتعبهم إلى حد ما، ويعذرون لأنفسهم أمام الله عز وجل، وهذا جهد المقل، والكثير منا يستطيع أن يفعله. أما الرابع أو الصنف الرابع من الناس، منهم من يتحرك على الصعيد العالمي والأكاديمي ويحاول رد الاعتبار ببيان فضائل القرآن ونفي التهم الباطلة عنه بإلقاء الخطب أو المحاضرات أو تأليف الكتب عن أهمية القرآن وفضائله، أو تسطير بعض المقالات العظيمة حول القرآن وهو الكتاب الناسخ لكل الكتب التي قبله. وما أكثر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، حتى يرد بعضنا ولكن يرد بأدب دون سب أو دون شتم، حتى نظهر أخلاقنا التي هي أخلاق نبينا. والخامس، منهم من يغار على دينه وعلى كتابه وعلى رسوله، فيعيد النظر في التعامل مع الأمة، مع تعامل الأمة مع القرآن، ويتعهد بالمشاركة في حفظه وفي تعلمه وفي تعليمه، ودعم من يقومون على جهود الحفظ، وكذا العلماء بالشرح والبيان. والصنف الخامس هذا وأنا أؤيده، فلو رجعنا نحن أمة الإسلام إلى كتاب ربنا وعرفنا ما فيه لغضنا بذلك أعداءنا، وجعل الله المهابة في قلوب أعدائنا. المحور الثالث، فما واجبنا تجاه نصرة كتاب ربنا؟ واجبنا تجاه نصرة كتاب ربنا تكون في عدة أمور، ولكن قبل أن أقولها لك، لا بد وأن تعلم أنت أيها المؤمن بأن لك دور عظيم وملقاه على عاتقك، ولا بد أن تعلم أن هذا القرآن نصرته واجبة على كل مسلم، ولا يكن لسان حالك للقرآن رب يحميه. لذلك الواجب الأول، الواجب علي وعليك، لا بد أن نعلم أن العمل به أولا، العمل بكتاب الله عز وجل. كثر دور تحفيظ القرآن في الأمة اليوم، وكثر عن طريق مواقع التواصل، وهذا كله جيد، ولكن نحزن عندما نرى إعلان يقول دورة في حفظ القرآن الكريم. لماذا لم تكن هذه الدورة في حفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه ونواهيه؟ للأسف دققنا وشددنا على أحكام التلاوة، وهذا جيد وليس به عيب ولا بأس، ولكن لو علمنا من يتعلم القرآن أحكام هذا القرآن والحلال والحرام، وعرفنا أن هذا الكتاب كتاب عقيدة، كتاب توحيد، لغاض هذا أعداؤنا ولتمسكنا فيه بأخلاق نبينا التي سئلت عنها عائشة رضي الله عنها فقالت كان خلقه القرآن، حتى قال القرطبي أي أنه كان متمسكا بآدابه وبأوامره ونواهيه ومحاسنه. وحتى نصل إلى ذلك لا بد لنا من حفظ كتاب الله وتعلمه وتعليمه حتى نطبقه عن علم وذرايا، راجين ثواب الله عز وجل من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. الواجب الثاني علي وعليك احتساب الأجر في تطبيق القرآن الكريم، ونستحضر في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري بلغوا عني ولو آية. فالبلاغ واجب على كل مسلم، وليس فئة دون فئة شريطة أن يكون هذا البلاغ بعلم. ولو تدبرنا حديث النبي العظيم الصغير هذا بلغوا عني ولو آية، بلغوا تكليف واجب على كل مسلم، عني أي عن النبي صلى الله عليه وسلم تشريف، ولو آية تخفيف. ولا تسمع لمن يقول لا بد من متخصصين ولا بد من علماء، إن وجد التخصص ليذب الشبهات عن دين الله هذا جيد وأحسن وأحسن، ولكن كل منا مسؤول بين يدي الله عز وجل أن يبلغ هذا الدين. المحور الرابع وهو الأخير حتى لا أطيل في هذه الحلقة، وقفة مع شباب المسلمين. الشباب، وأقصد الشباب هنا ليس الشباب المستقيم أصحاب المساجد، ولكن الشباب المخدوع بأخلاق الغرب الذي أصبح يقلد الغرب في كل شيء، في قصات الشعر وفي اللباس وفي غيرها وفي غيرها. ونحن نؤمن، أقول لك أيها الشاب، نحن نؤمن بأنه من آمن بالتوراة والإنجيل في زمان كل نبي فنعلم أنه من أهل الجنة. وأيضا في هذه الأيام في التوراة والإنجيل المحرفة والتي في أيديهم الآن، لا نستطيع أو لا من آدابنا وأخلاقنا لا نقوم نحن المسلمين بإيذاء شعور هؤلاء فنحرق كتبهم المقدسة كما يقولون، لأننا تعلمنا من ديننا لكم دينكم، فنحترم دينهم ولا نغيظهم بذلك، لأننا أمة إسلام أمة أخلاق. لذلك علينا أيها الشباب أن نراجع أنفسنا فلا نخدع في الغرب. الغرب قدس الحيوانات، بل وصل الحال ببعضهم أن يعبدوها، ثم فعلوا بأخلاقهم أسوأ من الحيوانات، فأباحوا الشذوذ الجنسي، أن يتزوج الرجل الرجل والمرأة المرأة، وهذا والله تأباه الحيوانات. فعليك أيها الشاب أن ترجع إلى دين الله عز وجل، وأن تعتز بنبيك وبدينك وبأخلاق دينك. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ فعلينا ألا نقلد هؤلاء فيما يغضب الله، فلو قلدناهم في خير في صناعاتهم في تطورهم لكان هذا خير لنا، أما نقلدهم في الأخلاق الفاسدة والعري والشذوذ وغير ذلك مما ميع عندنا شباب المسلمين وأصبح الرجال أشباه رجال، هذا يفرح أعداؤنا. لذلك أقول لك أخي الشاب، نريد أن نرجع لرجولتنا حتى نكون أهلا لحمل رسالة نبينا. نريد أن نرجع لرجولتنا حتى أن نكون أهلا لحمل رسالة نبينا. والرجولة ذكرت في القرآن بمعاني عظام، أذكرك فيها بموضعين اثنين. رجولتنا التي قال الله فيها: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رجولتنا التي قال الله فيها: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. لذلك أيها الشاب، أيها الشباب، أيها الشابات، علينا أن نرجع لدين الله عز وجل، وتذكروا أن الله يمهل هؤلاء، يمهل هؤلاء، يمهلهم ولا يتركهم، لقول الله عز وجل: وأملي لهم إن كيدي متين. ذكر القرطبي رحمه الله، قال الله في هذه الآية: وأملي لهم أن كيدي متين، أي يمهل لهم الظالمين، أي يمهل لهم أهل الظلم والعدوان ولا يهملهم. أمهلهم وأملي لهم استدراجا من الله عز وجل حتى يبلغ الكتاب أجله، أي يعني نصرة النبي والمؤمنين وهلاك أعدائهم. فلو رجعنا لكتاب ربنا لغضنا أعداءنا ولكبتنا شيطاننا ولنلنا السبق عند ربنا ورضى عنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يرد أمتنا إليه ردا جميلا، وأن يرفع لواء الدين ويقمع به المعاندين ويذل به الكافرين، إنه سميع مجيب. أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.